احنا هندردش مع بعض بسرعة في موضوع اعتراضات على الكتاب المقدس. طبعا الحرب شعواء جدا ضد الكتاب المقدس عمالة تزيد، ودلوقتي بقى في قناة فضائية متخصصة في محاربة المسيحية اسمها MTA، مش عارف سمعت عنها. MTA هي قناة باكستانية لكن بيجي فيها ساعة تقريبا يوميا، مش عارف لكل قد ايه، بالعربي. وإذا كان ابونا زكريا عمل برنامج اسمه أسئلة عن الإيمان، فعملوا برنامج اسمه أجوبة عن الإيمان، بيرد عليه بس بطريقة مش كده. فهناك حرب ضد الكتاب المقدس. طبعا احنا في اعماقنا بنؤمن ان اي حرب ضد الكتاب المقدس بتزيده رسوخا وقوة، يعني مش بنضطرد من هذه الحرب. في عالم النبات يقولوا ان الزرعة اللي تتزرع في جو هادي تطلع ضعيفة، والزرعة اللي تتزرع في جو عاصف وفيه رياح تضرب جدر في الأرض. والشيء العجيب أن المسيحية لا تنمو إلا في جو الصليب والاضطهاد. أنا من قيمة 3 أسابيع كنت في رومانيا، وكنت يعني بحضر مناقشة رسالة دكتوراه لشاب قبطي بياخد دكتوراه في اللاهوت من كلية اللاهوت في بوخارست. وفوجئت هناك ان في الدولة تعدادها 23 مليون، منهم 20 مليون مسيحي أرثوذكس، والثلاثة مليون مسيحيين في طوائف أخرى. أرثوذكس زينا في المحبة لله وفي التدين والعمق الروحي والعاطفة الدينية، بعكس كل أوروبا، يعني حاجة كانت عجيبة جدا. كنت حاضر، كان معنا سيدنا الأنبا بنيامين، فكان في تعليق جميل جدا سيدنا قال، الأنبا بنيامين قال: يبدو أن المسيحية لا تنمو إلا في الدقات، لأن رومانيا كانت دولة شيوعية، وكان ضغطين ضغط غير عادي بتاع الشيوعية على المسيحيين زي حكاية روسيا. وطبعا بعد ما انزاح السفارة الشيوعي بدأ يقب على الوش مسيحية. بنقول الأسقف هناك سكرتير المجمع المقدس، بنقول له: هل بعد ما انزاح السفارة الشيوعي كان في الناس رجعت للكنيسة؟ قال: لا، الناس ما رجعتش للكنيسة لأنهم ما سابوش الكنيسة. قال: احنا كنا متوقعين بعد الحرية يعني ان هنلاقي كميات كبيرة من الناس جاية تتعمد او جايين يكللوا بعد ما اتجوزوا وخلفوا. فوجئنا ان مفيش حد، لان كله كان بيعمد في السر وكان بيكلل في السر. حسب قوانين الدولة كان ممنوع الكنيسة تتدخل في الزواج، فيروح يعملوا عقد مدني، وبعدين يقول عادة كانوا بيستدعوا قسيس في نص الليل الساعة 2 الفجر او حاجة يعمل لهم الاكليل في البيت سرا. فقال: احنا بعد ما خدنا حريتنا فوجئنا ان مش ما عندناش المشاكل دي. والمبنى اللي كنا مستضافين فيه، يعني بنتكلم مع هذا الاسقف، قال: المبنى ده كان البرلمان بتاع الدولة الشيوعية، يعني القاعة دي كان بيسن فيها القوانين ضد الكنيسة. بعد ما انتهت الشيوعية سابولنا المبنى فتحول الى دار للبطريركية. حاجة عجيبة يعني. وبرشية تانية، المكان اللي قاعد فيه الأسقف كان المحكمة، قال لنا بعد ما انتهت الشرعية باعوا المبنى ده فاشتريناه بقى مطرانية، وقال في المحكمة دي ما تحاكم مسيحيين وتسجنوا عشان مسيحيين. فالله يعني كأنه ما يتعاندش، يعني زي قصة فولتير اللي قال ان 10 سنين وينتهي تنتهي المسيحية، وتحول بيته الى مقر لدار الكتاب المقدس بعد ما مات. عارفين القصة طبعا، دول يبيعوا البيت في دار الكتاب المقدس اشتراه، وحطوا مطبعة الكتاب المقدس في الأوضة اللي كان بينام فيها، كأن ربنا بيتحداه يعني. اي حرب ضد الكتاب المقدس هي في الاخر بتبرز جماله وقوته. وعلى رأي اللي قالوا زمان شكرا للهراطقة لانهم بارائهم الهرطوقية ابرزوا لنا جمال الايمان الارثوذكس. يعني احيانا تبقى الموضوع يعدي علينا ما ناخدش بالنا، لما يجي واحد يلخبط يخلينا نركز ونكتشف الجمال اللي عندنا اللي احنا كنا معديين عليه مش واخدين بالنا. فياما ناس يحاربوا الكتاب المقدس، الحروب بتاعتهم بتبقى وسيله ان احنا نكتشف الجواهر والجرر الموجوده في الكتاب المقدس. لعلكم تعرفوا ان في دلوقتي في صفوفيه الشباب اجتماع اسمه اجتماع قلوب بتحبك، سمعت عنه؟ هو بدات القصه ان اتعمل دوره للخدام في افتقاد الشباب البعيدين عن الكنيسه، وبعد الدوره دي قلنا يلا نعمل حاجه تطبيق عملي. اسهل تطبيق الشباب اللي موجودين في حوش الكاتدرائيه للنهار ويدخلوش الكنيسه. فبداوا الخدام المعدين دول ينزلوا في وسط الجروبس تعرفوا عليهم، وجدوا عندهم استجابه غير عاديه ان هم يدخلوا يحضروا اجتماع. فتعمل لهم اجتماع اسبوعي يوم الاحد في قاعه الانبا صمويل من 7 لـ 9، وبقت القاعه دلوقتي تمتلئ بيهم لدرجه عايزين نشوف لهم مكان تاني لان المكان يعني مش سيعهم. وطبعا كان في بالنا ان مش هناخد موضوعات عميقه مجرد بس دردشه كده ونحببهم في الكنيسه. فوجئنا ان هم عايزين يسمعوا الموضوعات العميقه. ليه؟ عشان في حرب تشكيك. فيجي يسأل يعني ايه المسيح ابن الله، ويعني ايه الله، ويعني ايه تجسد وازاي مات، وازاي كان مين بيقود العالم وهو ميت، والكتاب المقدس محرف ولا مش محرف. ايه اللي خلاهم يسألوا في موضوعات عميقة؟ تعرفين ايه؟ حرب التشكيك. لو مفيش تشكيك كنا هيتحايل عليهم عشان يسمعوا موضوع في اللاهوت، مش عايزين. ايه اللي يخليهم عايزين يسمعوا؟ يبقى شكرا للي بيشككوا، لان انا لو تحايلنا عليهم لمدة سنين ان هم يجي يسمعوا موضوع تقيل شوية هيصرفوا مسامعهم. النهاردة كل وجدانهم حاضر عايزين يسمعوا ويشوفوا ايه الحكاية عشان نعرف نرد على الناس اللي بيشككونا. اذا حرب التشكيك ضد الكتاب المقدس وضد المسيحية وضد الارثوذكسية غير مرعبة بالنسبة لنا، لكنها محفزة. طبعا احنا نؤمن من جهة الكتاب المقدس ان كل كتاب موحى به من الله، وان لم تأتي نبوة قط بمشيئة انسان، بل تكلم اناس الله القدسون مسوقين بالروح القدس. كل كلمة وكل لفظ وكل حرف كل رقم في الكتاب المقدس موحى به من الله ونافع. يعني فيش حاجة ذكرت كده صدفة او بدون اهمية. وابانا القدسين فسروا الكتاب المقدس حتى بحروفه وبأرقامه. يعني ممكن يتأمل في حرف الفه، يقول لك الفه دي معناها التعقيد مع السرعة، وهنا الآية دي معناها كذا علشان الحرف ده. وممكن أرقام يقول لك هنا ذكر 7 دورات، هنا مش عارف ذكر 3 مرات، وكل رقم له معنى. في معجزة صيد السمك 153 سمكة دي قاعد يتأمله في الرقم نفسه. فالكتاب المقدس بكل حروفه موحى به من الله ومعصوم من الخطأ. اي حد بقى هيقول لنا اي اعتراضات هتبقى فرصة ان احنا نبحث ونفحص ونشوف هما بيعترضوا ليه. من اهم الاعتراضات المواجهة للكتاب المقدس حكاية ان احنا عندنا 4 اناجيل. يقولوا ايه؟ نمرة 1، ليه مفيش انجيل واحد؟ ليه 4؟ وبعدين يقولوا ان كان في اناجيل كتير وانتوا نقيتوا 4 لعلامذتكم واهملتوا الباقي كانه مش موجود، بينما كانت اناجيل كتير. ودي فعلا كان في حوالي 52 انجيل في العصر القرن الثاني والثالث. الكنيسة لم تحتفظ الا ب4 اناجيل. طب ليه؟ وبعدين الاعتراض الثالث يقول ان هناك قصص في احد الاناجيل تتقال في انجيل اخر بطريقة تانية ومعلومات اخرى، يبقى هنا في تناقض. تعال نشوف دول ببساطة كده ونكتفي بموضوع الأناجيل. يعني أول حاجة الأناجيل الأربعة كتبوها أبائنا الرسل علشان يعبروا بيها عن شخصية ربنا يسوع المسيح والإعلان الإلهي للإنسان. في الفكر الإسلامي مفروض أن الإنجيل منزل، منزل زي القرآن عندهم، يعني نزل من السماء على النبي، فإنجيل نزل على المسيح. لما يجي يقولوا الإنجيل لو مش نزل على المسيح ده بيحكي حكاية المسيح، بيقولوا يبقى أنتوا فين الإنجيل اللي نزل على المسيح، أنتوا ضيعتوه. فين الإنجيل نزل على المسيح؟ عندهم التوراة نزل على موسى والقرآن نزل على محمد، يبقى الإنجيل نزل على المسيح. فما يقولوا الإنجيل لو قصة حياة المسيح فين المنزل ده؟ طبعا لا، الإنجيل هو بشرة الخلاص، قصة المسيح، لأن المسيح هو مخلص العالم وقصته هي خلاص الإنسان. ما عندناش حكاية نزل على المسيح. الإنجيل هو ما عمله وما قاله المسيح، تعليمه وحياته وتدبير الخلاص للإنسان. الآباء الرسل لما كتبوا الأناجيل الأربعة كان الهدف ان احنا بنغطي اربع جوانب من شخصية ربنا يسوع المسيح. كلكم عارفين طبعا متى كتب انجيله لليهود المتنصرين، فبيكتبوا بوجهة نظر بيقول لهم يا جماعة المسيح اللي انتوا شفتوه بعينيكم ده هو اللي اتكلم عنه الانبياء بتاعكم، لانه بيتكلم مع ناس يهود. انجيل مرقس كتب للرومان، لو قال لهم المسيح ده بتاع الانبياء، طب احنا مالنا ومال الانبياء؟ احنا اساسا لا نؤمن بالانبياء ولا عندنا فكره عنهم. امال الرومانيين كانوا بايه اللي يشغل بالهم؟ بيشغل بالهم القوه، دوله قويه وعسكريه، فعشان كده بيبحثوا عن القائد القوي الذي يخلص العالم بالقوه والسلطان والجيش. عشان كده معلمنا مرقس كتب انجيله يبرز فيه المسيح القوي، ركز على الجانب ده في شخصية المسيح. وتلاحظوا ان انجيل مرقس هو اقصر الاناجيل، اقصرهم في الحجم يعني، ومع ذلك اقصرهم سردا للاحداث. في معجزات كثيرة عكس متى لما يقول يعني هو to the point على طول، يعني بيقولوا القصة في اختصار سريع، وإن كان يذكر تفاصيل كثيرة شيء عجيب. ليه؟ لأن الرومانيين ما كانوش يميلوا للكلام الكتير، هو عايز كلمتين ويخلص. عكس إنجيل لوقا اللي هو بيكلم اليونانيين، واليونانيين ناس بتوع فلسفة وحكمة وكلام ورغيين تلناو، يعني لو أنت تقابلت مع واحد يوناني يديكش فرصة تتكلم، هم يحبوا الكلام. والكتاب المقدس ذكر عنهم ان هم لا يتفرجون لشيء الا ان هم يتكلموا عن موضوع جديد، وكان عندهم اريوس باغوس دوت ساحة كبيرة يجتمعوا فيها عشان يتكلموا بس. انا زرت اليونان في ساعة مناقشة الدكتوراه بتاعت مجدي وهبة الله ينح نفسه، فعلا شفت المنظر ده، طيارة كل الناس ترغي، لا يمكن حد يعرف ينام في الطيارة بتاعة اليونانيين دول، والشوارع ناس رايحة جاية تتكلم حاجة عجيبة. فلوقا بيتكلم مع ناس بيحبوا الكلام، فعمل انجيل مطور وجاب لهم القصة من اولها، فتتبعت كل شيء من الاول بتدقيق، ومش من اول ميلاد المسيح، ده من اول بشارة الملاك لزكريا، فدين بالك هو الوحيد اللي عمل كده. بينما مرقس دخل على طول في الموضوع، صوت صارخ في البرية على طريق الرب، دخل في قصة المسيح على طول، لانه بيتكلم مع ناس ما عندهمش استعداد يسمعوا. يبقى متى كتب للعبرانيين، مرقس كتب للرومان، لوقا كتب لليونانيين، يوحنا كتب للمسيحيين بعد مرور قرن من الزمان، يعني كان في ناس ماتوا مسيحيين وناس اتولدوا مسيحيين سنة 95 ميلادية، يعني كان عدى على قيامة المسيح وصعوده أكثر من 60 سنة. عشان كده كان له جرأة وجسارة أن يكتب فيه اللاهوت بطريقة بقى إيه عالية. عشان كده إنجيل متى رمزوا له برمز الإنسان في الحيوانات الأربعة. تكلم عن تجسد الله اللي تنبأ عنه الأنبياء. ومرقس برمز الأسد قوي بتاع الرومان. ولوقا برمز الثور الذبيحة اللي بتقدم عن الإنسان. ويوحنا رمز النسر. وفي الحقيقة الأربع رموز دول أو الأربع كائنات حية بيرمزوا إلى أربع جوانب حياة المسيح. الإنسان يرمز للتجسد، الثور يرمز للصليب والذبيحة، الأسد يرمز للقيامة، والنسر يرمز للصعود. أربع محطات رئيسية في حياة المسيح: التجسد، الفداء، القيامة، الصعود. عشان كده الأربعة إنجيلين كتبوا. لما بقى كل واحد من دول بيكتب قصة بيركز على الجانب اللي هو بيركز عليه. واحد بيكتب القصة عشان يثبت ان المسيح ده هو اللي تنبأ عنه الأنبياء، الثاني بيثبت ان المسيح ده قوي، الثالث بيثبت ان المسيح ده حكيم تكلم بين، والرابع بيثبت ان المسيح هو الله المتجسد. فكل واحد بيلقي الضوء على الجانب اللي هو عايزه. اقدر اشبه الاربعة الانجليين باربعة بيصوروا فيديو في حفلة واحدة. كل واحد من الفنانين الاربعة دول بيركز على حاجة. احنا حاضرين اكليل، واحد من الفنانين كل هم في العروسين، بيقول لك ده هو ده لب الموضوع، اركز على العرسان وسيبك من بقى. واحد تاني فنان قوي عمال يركز على الزينة والديكور الموجود في الكنيسة، معجب جدا بالزينة اللي معمول، فكل شويتين يصور الزينة، لكن طبعا مش بيكفر ان يصور العروسين. واحد تالت شخصية اجتماعية وهو بيصور حاسس ان لازم الناس دي كلها تبان في الفيديو، فعمال يركز على الجماهير الحاضرين. الرابع شخصية كنسية حاسس ان اهم حد في الموضوع ده سيدنا والكهنة اللي موجودين. اخدين بالكم، في كل فنان من الاربعة بيركز على جانب معين بيشغل باله. لكن انا لو عايز اعرف القصة لو عاديها اجيب الاربعة واعمل مكسر، مش كده؟ مكساج، واخليهم كلهم قصة واحدة. لكن لا يوجد تناقض، هي حفلة واحدة واثنين عرسان فعلا هم دول موجودين، والاربعة بيصوروا من زوايا متباينة. هيكون التناقض امتى؟ لو انا في الاخر وقع في ايد شريط لقيت العروسين الموجودين غير اللي انا حضرته، يبقى هنا في تزييف وتزوير. لكن طالما العروسين دول هم بعينهم، يبقى انا اعرف بقية تفاصيل الحفلة من بقية الشرايط اللي اتصورت. فالأناجيل الأربعة بيكملوا بعضيهم ولا يوجد تناقض. يقول لك ده في أحد الأناجيل ذكر أن المسيح شفى اثنين مجانين، وفي الإنجيل الثاني قال مجنون واحد، يبقى في تناقض. لا، مفيش تناقض. القصة إيه؟ أن كان في اثنين مجانين، منهم واحد خطير والثاني غلبان. انتوا عارفين المجانين في منهم واحد بيعور الناس وواحد ثاني غلبان، والاثنين قاعدين بره المدينة. فالخطير كان اكثر شهرة، كل اللي معدي يقول لك ما تروحش هناك، ده في راجل مجنون ممكن يخبطك بالحجارة. هما في اثنين بس، هو قال في واحد مجنون لان الثاني مش بيخبط بالحجارة. فكان اكثرهم شهرة الراجل الشرس. لما المسيح شاف الاثنين، الاشاعة او الخبر انتشر بطريقتين. المسيح شاف الراجل اللي كان بيعورنا، وبعدين واحد تاني يقول لا، الحقيقة ان المسيح شفى الاثنين مع بعضين. فالانجيليين بينقلوا الخبر كما انتشر او كما كان عنده انطباع ان الاهم من المسيح شفى الراجل اللي كان خطر على الناس، والتاني بيحكي القصة اكثر تفاصيل، قال ان هما اثنين مجانين والمسيح شفى الاثنين. لا يوجد تناقض. كان هيبقى تناقض لو في انجيل قال ان المسيح صلب والتاني قال ما صلب، او انجيل قال المسيح قام والتاني قال لا المسيح ما قامش ولسه ميت، يبقى في تناقض. او ان المسيح كان في فلسطين وانجيل تاني قال ده المسيح كان في الهند. انت عارفين ان في ناس بيقولوا المسيح دخل الهند، اي تخاريف. لكن الأربعة أناجيل أنتوا كلكم قاريينهم، حاسين الانسجام اللي بينهم، وأي أي تناقض هيصطادوه هتقدروا تجاوبوا عليهم بكلمة. دي الأناجيل تتكامل مع بعضيها عشان تشرح القصة كاملة. يقولوا إن في بعض القصص المهمة جدا ذكرت في إنجيل ولم تذكر في الباقي، يعني زي مثلا إقامة العازر، دي قصة مهمة جدا. واحد قام بعد 4 أيام، إزاي متى ومرقس ولوقا ما جابوش سيرتها ويوحنا بس هو اللي قالها؟ يعني خلاص هما مش واخدين بالهم؟ في الحقيقة لا، كل واحد من الإنجيليين الأربعة اجتهد أن يذكر القصص اللي هو شافها بعينه وكان حاضرها عشان يبقى شاهد عيان، مش بين الأخبار من الآخرين. وكون القصة تذكر في أحد الأناجيل تبقى كفاية، لأن أحد الأناجيل هيعتبر مصدر موثوق فيه حتى لو لم يذكر في بقية الأناجيل. زي ما قلتلكم أن معلمنا يوحنا كان بيركز قوي على إثبات لاهوت المسيح، فما فيش ما يمنع أن القصة تتذكر هنا وما تتذكرش في باقي الأناجيل. إذا رجعنا لقصة الفيديو هنلاقي أن ممكن الإنسان اللي عقله على قده يقول أنا شفت الأربع شرايط فيديو ولاحظت أن هناك تناقض. إيه التناقض اللي أنت شفته؟ يقول لقيت أن أخت العريس كانت واقفة جنبه في أحد الشرايط والشريط الثاني ما كانتش واقفة جنبه. طبعا دي حاجة ما هوش تناقض، لأن هي بني آدم متحرك يعني. ففي واحد لقط الصورة وهي موجودة، واحد لقط الصورة مش موجود، واخدين بالكم؟ ف ويقول لك في الشريط الثالث بقى كانت واقفة جنب العروسة، كانت بتحرك. أو ممكن في شريط تقعد تبص فيه من أوله لآخره ما تلاقيش أخت العروسة دي خالص، مش معناها إن هي ما حضرتش الفرح، لكن معناها إن الشريط دوت ما جابهاش، ما لقطهاش، ما كانش مركز عليه. لكن لو بصيت في الشريط الثانية موجودة، خلاص هي موجودة، لا يوجد تزييف ولا تحريف ولا تشويه. فكذلك لما نلاقي فيه كده حاجة في أحد الأناجيل مش موجودة في بقية الأناجيل، أقول خلاص يكفي إن أحد الأناجيل ذكرها عشان تكون قانونية. أما قصة إن كان في أناجيل كثيرة وإحنا اخترنا 4 بس على مزاجنا، فهو في الحقيقة أبائنا الرسل كتبوا 4 أناجيل فقط، لكن في عصور لاحقة القرن الثاني والثالث ظهر هراطقة وبدأ يكتبوا كتابات هرطقية ويسموها أناجيل عشان يعطوها مصداقية، وكانوا يسموها بأسامي الرسل: إنجيل بطرس، إنجيل توما، إنجيل مجدلية، إنجيل الإثنى عشر، إنجيل مريم العذراء، إنجيل المصريين، إنجيل العبرانيين، حوالي 52 كتاب. ومعظمها كتبوها الغنوصيين اللي هو من ضمنها إنجيل يهوذا اللي ظهر اليومين دول. هذه الكتابات كتبت في القرن الثاني الميلادي، وإحنا عندنا آخر رسل المسيح اللي تنيح كان يوحنا الحبيب حوالي سنة 100 ميلادية. يعني أي حاجة تكتب بعد سنة 100 ميلادية تبقى مش من أبائنا الرسل. الكتابات الهرطقية دي كانت واضح إن هي مش مظبوطة، وأباء الكنيسة منذ البداية كانوا مميزين كويس بين الحاجة الرسمية القانونية والحاجة المزيفة. وتلاحظوا حاجة جميلة وعجيبة، أنه لا يوجد حد من أباء الكنيسة الأولون وهم بيشرحوا أو بيكتبوا عظات أو بيكتبوا مقالات كان بيستشهد بأحد هذه الكتب المزيفة. حاجة عجيبة يعني ما سمعناش أثناسيوس ولا أغسطينوس ولا زهبي الثام ولا فرولوس ولا غريغوريوس ولا باسيليوس ولا حد يقولك كما جاء في إنجيل يهوذا كذا أو كما جاء في إنجيل توما، بينما شرحوا بتفاصيل وبرضو يعني بطريقة عارضة كل ما ورد في الأربعة أناجيل. ودي من ضمن أعظم البراهين اللي بتثبت أن الأناجيل دي من أيام الرسل وهي دي الأناجيل القانونية. بل العكس حاصل، أن اللي كتبوا أناجيل أبو كريفة اللي هي الأناجيل المزيفة دي كانوا أحيانا يستندوا على الأناجيل القانونية، يعني يقول لك كما جاء في متى او بقى يعني كان العكس بقى ان هم عشان يثبتوا ان هم مظبوطين وهم اساسا مزيفين كانوا بيستندوا على الاناجيل الرسميه. لما جم في مجمع نيقيا كان فرصة ان العالم كله مجتمع في هذا المجمع 318 اسطف يعني كل الكنائس في العالم، فكانت فرصة مش بس يخلصوا قضية اريوس ويثبتوا لاهوت المسيح ويقننوه في قانون ايمان، لكن كمان كل القضايا المثارة خلصوها في مجمع نيقيا، ومن ضمنها قانونية الكتاب المقدس، من ضمنها مثلا تحديد ميعاد عيد الفصح وحاجات تانية. فقالوا لا احنا لا نؤمن الا باربعة اناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وقالوا بالمرة هنقول ايه الاسفار اللي احنا نعترف بها عهد قديم وعهد جديد، ده سموه قانون الكتاب المقدس. اللي يقرا الحكاية دي من ناس غير مسيحيين يقول بس يبقى انتوا في مجمع نيقيا اخترتوا العلامات، لا ده في مجمع نيقيا حددوا ايه اللي كان وصل لنا مظبوط عشان محدش بعد كده يخرف ويحط حاجات مش مظبوط. زي بالظبط قانون الايمان ما كانش اختراع مجمع نيقيا ولكن كان تحديد مجمع نيقيا، يعني الايمان كان موجود بنفس المنطوق بتاعه ونفس المفاهيم بتاعته بس الصياغه اتحطت باكثر تفصيل في مجمع نيقيا. قبل مجمع نيقيا كان هناك قانون ايمان بريمتيف كده بسيط اللي احنا ما زلنا بنقوله لغايه النهارده في المعموديه. رينيوس ذكرنا الثاني، لا ده فيه من ايام الرسل قانون ايمان الرسل كلها قوانين يعني القوانين اللي موجودة كانت كلها نفس الكونسبت، بس بقى مجمع نيقيا بدأ يحط التوضيحات اللي كانت مصارة، هل المسيح مخلوق ولا مولود او لا مولود غير مخلوق، طب هل مساوي الالف الجوهر ولا اقل منه، لا مساوي الالف الجوهر. بينما في القوانين اللي قبل كده كنا يقولوا ايه، اؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل وابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا والروح القدس وكنيسة وجماعة المقدسة جماعة رسولية، فحاجة ايه كده بريمتيف. التفاصيل ذكرت في مجمع نيقيا وليست ابتدئت او احدثت في مجمع نيقيا. نفس الحكاية بالنسبة لقانون الكتاب المقدس، اساسا احنا نؤمن بالاسفار دي بس اتحط تحديد ليها بقانون في مجمع نيقيا علشان محدش يتطاول بعد كده ويدخل اسفار غير قانونية. والاباء كانوا مميزين ما بين الحاجة اللي كتبوها الرسل والحاجة اللي كتبوها تلاميذ الرسل اسمها الكتابات الرسولية والحاجة اللي كتبوها الهراطقة اللي هي الابوكريف، كانت واضحة ومعروفة. وعندما يتسنى لأي حد فينا يقرأ نص من نصوص الابوكريفة لأول وهلة هيعرف انها حاجات مش مظبوطة، فيها تخاريف وفيها حاجات مش مظبوطة. في انجيل يهوذا اللي هو نشر مؤخرا يدوا اسم لله سكالاس، سكالاس ده اسم غنوس للإله، وأسامي تانية زي باربيلوس، يعني يهوذا بيقول للمسيح أنا أعرف من أنت ومن أين أتيت، لقد أتيت من باربيلوس الإله العظيم. طب باربيلوس ده اسم مسيحي ولا يهودي ولا كتاب مقدس يعرف عنه حاجة، ده اسم غنوسي. إذن الكتابات دي تكشف نفسها إن هي وثنية وغنوسية ملهاش دعوة بالمسيحية إطلاق. عشان كده كان من السهل إن الكنيسة منذ البداية تميز. والجماعة اللي بيعترض على الكتاب المقدس ويعتبر إن إحنا اخترنا اللي عايزينه، لو قرأوا الكتب الأبوكريفة هم نفسهم هيرفضوها لأنها فيها مثلا تعدد الآلهة، ده شيء يرفضه المسلمين والمسيحيين واليهود، فيش تعدد آلهة في الديانة المظبوطة يعني، وفي حاجات فيها يعني إباحية ونجاسة محدش في الدنيا يقبل حاجة زي كده، وفي سلبيات أخرى محدش عاقل يقول إن دي حاجة كتب سماوية أو حاجة ما عند ربنا. عشان كده كانت الكنيسة مرتشدة بالروح القدس أخذت هذا القرار أن يكون الكتب اللي وصلت لنا من الرسل هي دي بس الأناجيل المقدسة أو الأسفار المقدسة والباقي مش مظبوط. أي حد بقى يعترض على قانونية الكتاب المقدس ويعتبر ان هو بدأ من مجمع نيقيا يقرأ زي مثلا رقم يجي في احد الاسفار وفي سفر اخر يجي نفس الرقم بس بعدد اخر يعني يقول عدد الجيش كذا وبعدين في سفر اخر يقول عدد الجيش برقم اخر يعني الحاجات دي كلها ليها ردود يعني ما ننزعكش منها حتى لو في حاجة انت تواجهت بيها مع حد من المخدومين يقول لك في ملوك اول كذا في اخبار كذا في نفس الحدث ما تضطربوش لان كل حاجة من دول مدروسة وليها ردود موجودة هتلاقي مثلا ممكن يكون استثنى فئة معينة من الجيش ما عدهاش ومذكورة في حتة تانية بس عايز الواحد يدرس ويقلب وهي عشان ما تتعبوش هي درست وتقلبت وترد عليها منذ قرن من الزمان مش حاجة جديدة يعني كل النقد للكتاب المقدس ده ظهر في القرن 18 و 19 وتم الرد عليه في وقته وحاليا موجود في كتب بحيث اللي بيقلب هيعرف الردود هم بقى عشان نيتهم مش مظبوطة يقلب ويطلع التشكيكات ويقراش الرد ويبتدي يشيع التشكيكة بين الناس ويبعتها على النت ويسأل فيها الشباب ويوزع منشورات ويعتبروا انهم معتمدين ان محدش بيقرأ لحد به فطبعا تبقى احيانا اسئلة مشككة الا اذا الواحد رجع وقرأ كان في حد من الخدام جاب لي شريط فيديو متسجل عليه 3 حلقات من البرنامج اللي هو MTA وكانوا بيعترضوا على قصة الفداء وازاي ان الله قاسي لدرجة ان مجرد ادم اكل اتنرفز وغضب ويقول كده للأسف يعني انه اخذ قرار ارعن الله اخذ قرار ارعن ان هو يعني في هوجة قال له ملعون الارض بسببك والمرأة مش عارف تحبلي بالأتعاب وتولدي بالأوجاع وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك وإنت بعلق جبينك تاكل خبزك وترجع للأرض اللي أخذت منها إيه ده كل ده عشان أكل وبعدين هو ما عرفش إنها أكل المحرم مراته جابت له أكل حد في الدنيا لما مراته تجيب له أكل يسألها أنت جبتيه من فين أكل ببراءة وبساطة يعني خطأ غير مقصود حد يقدر يسأل رأيك خطأ غير مقصود ايه الاله الارعن دوت الاله المزيف وبعدين يقول ايه يقولوا برضو صورتوا الاله في سفر الخروج انه غضب على الشعب وهيبيده لولا موسى واقف قدامه وقال له ايه يعني ما يصحش تتنفذ قال له خلاص عشان خاطرك فبيقول بقى بطريقة تهكمية فين موسى ايام ادم ياريته كان موسى موجود لو كان ربنا غضب على ادم موسى واقف قدامه او كان ربنا قال له خلاص مش لازم اضيعك ادم الطريقة دي عمال يتهكم على قصة الكتاب المقدس وقصة الفداء وبعدين يجيب الكتاب نفسه يقرأ الكتاب المقدس يقول لك ما فيش كلام اللي انتوا بتقولوه لا تشرحوه لا في موت ادبي ولا ابدي ولا مش عارف ايه اللي انتوا بتقولوه فهي كلها طلعوا بره الجنة عشان يعمل فيها ويزرع الارض لكن ما فيش حاجة من كده طبعا حرب شنيعة محتاجة مجهود مننا كخدام ان احنا نثبت شبابنا في الايمان المظبوط حكاية الفداء دي ببساطة ان الله خلق الانسان في 3 ميزات يميزوه عن كل الخلق العقل والحرية والارادة العقل والحرية والارادة وربنا ساعة ما خلقنا بالصورة دي لم يندم على هذه الخليقة ولن يتراجع عن أن يعطينا الحرية والعقل والإرادة كون الإنسان بيستخدم عقله في أنه يخالف ربنا ويستخدم حريته استخدام رديء ويريد إرادة منحرفة ده مش ذنب الإله ولا أن الله عمل حاجة غلط بالعكس هو ادانا عطية جيدة إحنا نستخدمها ساعة الاستخدام بتاع الحرية والعقل والإرادة هو اللي جلب على الإنسان قضية الموت والفساد الله في صلاحه لما ندمش وما سحبش من النعمة بتاعته فدان نعمة إضافية كمان هي نعمة الخلاص لا هو عنيف ولا هو قاس ولا هو دموي ولا هو أرعن ولا هو أخذ قرار متهور الفكرة أن أنت حر بس حريتك دي هتجلب عليك الموت وانا منبهه. طب انت استخدمت حريتك غلط، انا برضو هتحمل مسؤولية واجي وخلصك من هذا الفساد وهذا الموت. كون الله يأتي دي برهان حب مش سبب للكفر والتشكيل. كتير حرب، لكن يعني ربنا يديك قوة تقدروا تثبتوا الشباب في الإيمان. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. تفضل. المسيح ليس جزء من الإله، مفيش تقسيمة، لأن لو الثالوث مركب من ثلاثة آلهة يبقى قابل للتفكيك، ولو قابل للتفكيك يبقى الإله هيزول. لكن هو مش كده، هو التشبيه اللي جه في قانون الإيمان في منتهى الروعة بيقول نور من نور. أقدر أنا أقول النور اللي طالع من الأوضة أقدر أفصله عن اللمبة؟ لا. أقدر أقول إن هو جزء من نور اللمبة؟ لا. كل نور اللمبة هو كل الموجود في الأوضة، لا أقدر أفصلهم عن بعض ولا أقدر أقسمهم. ما أقدرش أقول أنا عندي نورين منفصلين، نور في اللمبة ونور في الأوضة. ما هو اللي في اللمبة هو بعينه اللي في الأوضة. يبقى المسيح الإله عندما صلب على الصليب هو الله الكامل، لأنه مش جزء من الثالوث، ما هواش الله أجزاء. خلي بالكم زي كمان إيه تشبيه تاني لقربها للشباب، الإرسال التلفزيوني. شكرا سيسون. الإرسال التلفزيوني البث بيطلع من مسبيرو إرسال كامل. هل أنا في التلفزيون بتاعي بستقبل جزء من الإرسال ولا كل الإرسال؟ كل الارسال. هل كل الارسال بمعنى ان محدش هيقدر ياخده غيري لان انا خدته كله؟ لا، موجود في كل جهاز وفي كل جهاز كل الارسال، صح؟ يبقى الارسال ده لا يتجزأ، عشان يتوزع على مليون تلفزيون يبقى كل واحد اخد جزء من المليون، ده كل واحد اخد الارسال كله، المسلسل كله والماتش كله والتمثيلية كلها والمسرحية كلها والبرنامج كله. فالمسيح ما هواش جزء من الإله، لكن هو الله. لا، ما انا عايزكم ما تخافوش من ان المسيح والآب اثنين من جهة الأقنومية. واقدر اقول فعلا الابن مساوي للآب، لان التعبير مساوي، تعبير مظبوط مش غلط، وبرضو واحد مش غلط لما اقول انا والآب واحد. وكلمة مساوي للآب جت في الإنجيل يوحنا لما المسيح بيتكلم عن أبي يعمل وأنا أيضا أعمل، فاليهود قالوا إن أنت بتعادل نفسك بالله، فالمسيح معادل للآب يعني مساوي للآب. هو بس الفكرة إيه؟ إن هم مش قادرين يفهموا إزاي ثلاث أشخاص اللي هم ثلاثة أقانيم يكونوا واحد في الجوهر، مش قادرين يستوعبوها. لكن هو كده حقيقة اللاهوت الثالوث، ان هو جوهر واحد لكنهم ثلاثة اقانيم، يعني فيه تمايز بين الاب والابن والروح القدس لكنهم في جوهر واحد. زي حكاية اللمبة، زي حكاية الفكر، يعني الفكر اللي طالع من عقلي. طبعا العقل دوت ما هواش المخ، مش كده؟ العقل غير المخ، بدليل ان الحمار عنده مخ لكن ما عندوش عقل. فالعقل هو القدرة على التفكير، الأفكار اللي طالعة دي طالعة من العقل. طب هل طبيعة الفكر اللي في العقل غير الفكر اللي طالع؟ هو هو. فالآب ينبوع خارج منه الابن، طبيعة الابن هي طبيعة الآب، مساويه في الجوهر وفي الطبيعة. لا لا، الترجمة الحرفية أومو أوسيوس توبا تري، معناها الذي له نفس الجوهر الذي للآب، الذي له نفس الجوهر الذي للآب. فهي سهلة حكاية مساوي الآب في الجوهر، مش غلط. طب. لا حتى لو كان زوجة انجيل واحد كفاية، يعني مش نرقص زوادها وندن عليها. ايه بس بس انا بعملها للشباب بطريقة سهلة جدا، بجيب ورقة ترانسبيرنت وارسم عليها دايرة وحط فيها علامات كثيرة اسميها دي صفات اللاهوت، مثلا الخالق الغير محدود، الذي لا ينعس ولا ينام، الذي لا يأكل كده يعني. وبعدين ورقة تانية زيها وتعمل دايرة تانية بلون تاني وحاجات تانية صفات الانسان، يجوع وينام ويتعب ويكبر في السن ويموت ويعرف حاجات وما يعرفش حاجات. وين تحط الورقتين فوق بعض بحيث تكون مظبط الوسمتين مش متداخلين، يعني كله باين بلد. وتقول ده اتحاد اللاهوت بالناسوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. اللاهوت صفات اللاهوت والناسوت صفات الناسوت، ما حصلش موديفيكيشن. فمعجزة المسيح ان انت هتلاقي صفتين جنب بعضيهم ضد بعض لكن موجودين انترسكشن، لكن مش في اوفرلاب، مفيش اوفرلاب، خليهم كلهم واضحين. فايه هتلاقي؟ هو غير محدود ومحدود، ما بينامش وبينام، ما بيموتش ومات، ما بيجوعش وجاع، اخدين بالكم؟ ما يتعبش وتعب، كل الصفات موجودة. خالق لاهوته بلاهوته، لكن جسده مخلوق، وهكذا. هتلاقي بقى من ضمن ايه صفة انه يعرف كل شيء، صفة الله، وجنبها الصفة بتاعت في حاجات ما يعرفهاش زي الانسان، زي الانسان. ودي ما لغتش، دي موجودة، دي موجودة. ابتدي الاول بالصفات السهلة اللي هي يجوع ما يجوعش، ينام ما ينامش، واخد بالك، محدود غير محدود، عشان يحفظوها. على ما توصل اللي بتاعت يعرف ما يعرفش يكون بدأ يستوعبوها. بس ايه بقى المشتركة زي ايه؟ كل ما هو الهي موجود في المسيح، وكل ما هو انساني موجود في المسيح. يعني هو بجوف السفينة كان نعسان نعسان، لكن ممكن الله يبقى نعسان؟ يبقى ناسوت ونعسان، لاهوت وصاحي، بدون انفصال. في صفة انه ينام، في صفة انه ما ينامش، في صفة انه هو يجوع وهو ينعم ما يجوعش، صفة انه يموت قبل الموت وغير مائل، واخد بالك؟ فدي معجزة الاتحاد بين اللاهوت والناسوت اللي هم مش قادرين يستوعبوه. بس الرسمة دي بتسهل قوي للناس، يعني ايه؟ لا مش تقاطع، حطهم فوق بعض تطابق، الدائرتين فوق بعض. لان المسيح انسان كامل مش حتة من الانسان، والله كامل مش حتة من الله، فكل صفات الله في المسيح، واخد بالك؟ طبعا كل صفات الله في المسيح مش بس الجزء من اللاهوت. فالتقاطع لو كان تقاطع بين المسيح وهنا اللاهوت وهنا الناسوت، لا، ده هو كله لاهوت وكله ناسوت، فالدائرتين متطابقتين. كان حد رفع ايده هنا؟ جسد مخلوق، جسد المسيح ده بالنسبه للاهوت. لما نتكلم عن ولادته من الاب قبل كل الظهور، المولود من الاب قبل كل الظهور، غير ميلاده من العذراء، مولود غير مخلوق. لكن لما جه من العذراء اخذ جسد منها مخلوق. كلمه مخلوق معناها ليه؟ بدايته من العذراء. لكن لو كان جسده كمان غير مخلوق، ومعناه جايبه معاه من السماء، حاجه ازليه ما اتخلقتش، ويبقى مش ابن انسان، ويبقى الصليب مش لينا، لحد غيرنا. ما لازم ياخد جسد زي بتاعنا، شبهنا في كل شيء، حتى الجسد المخلوق. لكن اللاهوت طبعا غير مخلوق. تفضل. أطلع. ماشي. هو عيب هو بس ينفع التشبيه ده، وان كان فيه عيب اللي هو بيقوله دكتور حنا، ان انا بدي ايحاء ان المسيح كان بيكذب او بيداري. بينما التفسير اللاهوتي اللي انا بقوله لك، هو بصفته انسان لا يعرف، بصفة الله يعرف كل شيء. بنقول عنه في القداس انه حدد اليوم اللي هيجي فيه، هو اللي حدده. فلما يقول انا عارف، هو صادق لان هو الله. لو انا ما اعرفش يبقى صادق، لان هو انسان شبهنا في كل شيء ما عدا الخطيه. خدوا بالكم. والعجيب في الاتحاد من اللاهوت والناسوت، هو بغير اختلاط ولا تغيير، ما حصلش تغيير في صفه من صفات الناسوت. المعرفه الكامله للاهوت، المعرفة الناقصة للناسوت، الاثنين مع بعضهم، دي موجودة دي موجود، ودي ما لغتش دي. ما حصلش فيض من اللاهوت يخلي الناسوت ده يتمسح في صفاته. عجيبة يعني. اللهم اجعلنا مستحقين كل شكر يا ابانا الذي في السماوات.